بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما الذي انتقد على الإمام الشافعي؟ من يذكر لنا قول الإمام الشافعي؟ لا أريد أحدا ينظر. أتي أنس. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله أكمل، وآمنت برسول الله ما جاء رسول الله على مراد رسول الله. أين وجه الانتقاد محمد؟ على مراد الله. ماذا قالوا معنى هذا يا محمد؟ أين وجه الانتقاد؟ قال على مراد الله، يعني قال المعنى أنه فوض إيش المعنى، ولا هذا فيه انتقاد أبدا، ليس فيه همسة انتقاد ولا تفويض إطلاقا عليه. من هم السلف؟ القرون المفضلة. وهذا قول من مر معنا، قول ابن باز وغير من أهل. فالسلف هم القرون المفضلة. والخلف يا جافر، من هم الخلف؟ وخالف الكتاب والسنة، قالوا ما خالف على ما جاء عليه السلف هذا يعتبر خلفي. تعريف السنة من يعرفها؟ ما ترد إلا على ما فيه الكتاب. لغة الطريقة. اجتهاد منك. الحديث، هذا الحديث المرفوع صح؟ اجتهاد. ليه ممكن عندنا فتاوها؟ تفضل يا محمد. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا. طيب نقرأ. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. قال: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم. ومعنى الاقتفاء هو الاتباع. وقد أمرنا بالاقتفاء أي الاتباع لآثارهم أي أفعالهم، والاهتداء معنى الاستدلال بمنارهم أي علم الطريق. العلم المنار هو علم الطريق. إذا أنت تريد أن تدخل مثلا بلدة ضروري تحتاج إلى علم، من يعلمك على هذا المكان، إما كتابة في الطريق أو تسأل. قال: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات. نعم، وأخبرنا أنها من الضلالات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. ليس معنى تقدم كما قال بأسنانك، بمعنى التصلف في ذلك، التمسك بالسنة. قال أهل العلم: في هذا دليل على أن هناك من سينازعك على السنة. وقال بالنواجذ لأن أشد قوة، لو قال مثلا بالقواطع ومقدمة الأسنان ربما إذا عضضت على شيء وأردت أن تنزع ربما تتساقط مباشرة، لكن جعل بالمؤخر لأن أشد قوة وتصلبا، فيحتاج إلى التمسك بالدين بقوة، لا يحتاج الإنسان أن يكون متراخي في تمسكه بالسنة، هذا على شدة أيضا العداوة، ويحتاج إلى شدة التمسك بالسنة. هناك من ينازعك على قال عضوا عليها بالنواجذ، وهذه فقط كناية على ذلك. الإنسان يحتاج إلى تمسك بدينه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال: عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جاء زيادة عند النسائي: كل ضلالة إيش في النار. حسنها. قال الشيخ ابن عثيمين: والاقتداء بهم في ذلك واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الألباني وجماعة. هذا معلوم لديكم. حديث من هذا يا خالد؟ تبي يا خالد ما تجيب؟ نعم. حديث عليكم إياكم. طيب عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. حديث من؟ ما حديث؟ فإنه من سيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. الحديث ما تذكر حديث من؟ هات يا محمد. حديث الأرباض بن سارية. قال: السنة والبدعة وحكم كل منهما. السنة قال لغة الطريقة، وصلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. واتباع السنة واجب، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. هذه المسألة يا أخوة الآن ذكر شيخنا كمال رحمه الله في قولي عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الآن لو أتى أبو بكر بسنة، وأتى عمر بسنة، وأتى عثمان بسنة، وأتى علي بسنة، قل من نأخذ؟ إذا أتى مثلا هذا بسنة قال بها، وهذا أتى بسنة خلافه، وهذا أتى بسنة مثلا خلاف ذلك، فبقول من نأخذ؟ محمد. إذن هذا الآن مثلا عثمان يا أخوة أتى مثلا بالأذان الأول، كثير من يستدل بالأذان الأول بالجمعة بهذا الحديث، قالوا قال صلى الله عليه وسلم بسنتي، وهذه سنة عثمان يعمل بها. فهذه فيها أقوال ستسمعون الآن، أذكر لكم خلاصة تلخصونها سريعا. الأول، أو نعطيكم الراجح فقط ونقرأ، نعطيكم الراجح ونقرأ ومن أراد أن يكتمل. خلاصة الأمر أن نأخذ بسنتهم إن وافق سنة النبي، مفهوم الآن؟ بسنتهم إن وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا اسمع سأقرأ الآن، وهذه فائدة مهمة، أنه قد يأتي من قال الوجه الأول إما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه، هل ممكن هذا؟ ممكن أن نأخذ بقول من الأربعة؟ هذا أتى بسنة، هذا بسنة، هذا بسنة، هذا بسنة، مخالف كل للآخر، ممكن؟ محال هذا. قال إما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه، هذا ذكر أبو محمد بن حزم في إحكام الأحكام هذا الكلام. قال وهذا ما لا سبيل إليه ولا يقدر عليه، يعني أنك تأخذ بجميع سننهم صعب، وهذا يأتي بسنة، هذا يأتي بسنة مثلا اجتهدوا. قال إذ في الشيء وضده، فلا سبيل ألا أن يورث أحد الجد والإخوة، أن يورث أحد الجد والإخوة يقول أبي بقول أبي بكر وعائشة وأبو بكر الخليفة الأول بعد رسول الله، ويورث الثلث فقط والباقي الإخوة على قول عمر الخليفة الثاني، ويورث السدس والباقي الإخوة على قول علي الخليفة الرابع، هكذا في كل ما اختلفوا فيه، فبطل هذا الوجه لأنه ليس في استطاعة الناس أن يفعلوا، فهذا الوجه إيش؟ غير صحيح. مفهوم الأول أن نأخذ بجميع ما اختلفوا فيه، هل ممكن؟ هذا محال. تمام. الثاني أن يكون مباحا لنا بأن نأخذ بأي ذلك شئنا، وهذا يصلح، مباح، اجتهد الأربعة فخذ بما شئت، شيء مباح لك. قالوا هذا خروج عن الإسلام، انظر ماذا يقول، أن يكون مباحا لنا بأن نأخذ بأي ذلك شئنا، وهذا خروج عن الإسلام، لأنه يوجب أن يكون دين الله تعالى موكولا على اختيارنا، فيحرم كل واحد منا ما يشاء ويحل ما يشاء، ويحرم أحدنا ما يحله الآخر. وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وقول تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقول تعالى ولا تنازعوا، يبطل هذا الوجه الفاسد، ويجب أن ما كان حراما حينئذ فهو حرام إلى يوم القيامة، وما كان حلالا يومئذ فهو حلال إلى يوم القيامة. فهم الآن؟ إذا الأول ماذا قلنا؟ أن نأخذ بجميع ما اختلفوا، هل هذا ممكن؟ إنه ممكن، صعب أن تجمع بين ضدين، قائم جالس هل ممكن يصلح قائم جالس؟ قاعد جالس هل ممكن يصلح؟ نعم هذا صالح يصلح، لكن قائم وقاعد هذا محال، لأن تجمع بين ضدين. فالثاني ماذا قال؟ أن نجعل هذا شيء مباح، تأخذ بما شئت، وهل الدين إلى هذا؟ قال ابن حزم هذا خروج عن الإسلام. قال وأيضا فلو كان هذا لكنا إذا أخذنا بقول الواحد منهم فقد تركنا قول الآخر منهم، إذا كان هذا أمر موكول إلينا ولا بد من ذلك، فلسنا حينئذ متبعين لسنتهم، فقد حصلنا في خلاف الحديث المذكور، وحصلوا فيه شاءوا أو أبوا. ولقد أذكرنا هذا مفتيا كان عندنا بالأندلس وكان جاهلا، فكانت عادته أن يتقدم رجلان كان مدار الفتية عليهما في ذلك الوقت، فكان يكتب تحت فتياهما أقول بما قاله الشيخان، فقضي أن ذينيك الشيخين اختلفا، يعني في الفتوى هذا، فلما كتب تحت فتياهما ما ذكرنا، فقال له بعض من حضر إن الشيخين اختلفا، فقال وأنا أختلف باختلافهما. قال أبو محمد فإذ قد بطل هذان الوجهان فلم يبقى إلا الوجه الثالث، سيأتي الأمر. قال الوجه الثالث وهو أخذ ما أجمعوا عليه. قال وليس ذلك إلا فيما أجمع عليه سائر الصحابة رضوان الله عليهم معهم في تتبعهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقول بها. وأيضا فإن الرسول إذا أمر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر باتباع الخلفاء الراشدين لا يخلو ضرورة من أحد وجهين، إما أن يكون أباح أن يسن سننا غير سنته، وهذا ما لا يقوله مسلم، يعني هل ممكن يقول أن الصحابي يأتي شيء ما هو من الدين ويجعله للناس من الدين؟ هذا قال محال، لا يقول بأحد. قال ومن أجاز هذا فقد كفر، أي أنهم يشرعوا دينه. لذلك ماذا قال الله عز وجل عن الكتاب؟ ورهبانية ابتدعوها، يعني عبادة ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان، ومع هذه العبادة اللي ابتدعوها فما رعوا حق رعايتها. قال هنا فهذا كفر، فهذا ومن أجاز هذا فقد كفر وارتد وحل دمه وماله، لأن الدين كله إما واجب أو غير واجب، إما وإما حرام وإما حلال. فمن أباح أن يكون الخلفاء الراشدين سنة لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أباح أن يحل حراما أو يوجبه ما لم يوجبه رسول الله، أو يسقط فريضة فرضها رسول الله، أو لم يسقطها إلى أن مات. وكل هذه الوجوه من جوز منها شيئا فهو كافر مشرك بإجماع الأمة كلها بلا خلاف، فهذا الوجه قد بطل ولله الحمد. ما هو الآن يا أخوان الوجه الذي يقول قد بطل؟ ها؟ ما هو الوجه الذي قد قال قد بطل هنا؟ ها؟ أن الصحابة ماذا؟ يسنون سننا من الدين، مفهوم الآن؟ ما لم يأتي به الشرع. فإذا ابن حزم ماذا يقول؟ القول الثالث ماذا؟ ما أجمع عليه الصحابة. الرابع، الوجه الرابع، وإما أن يكون أمر باتباع في اقتدائهم بسنة رسول الله عليه وسلم فهكذا نقول، وليس يحتمل حديث وجها غير هذا أصلا. إذن ما هو الصحيح بذلك؟ ما كتب على أوراقكم، وهو ماذا؟ على أنه نأخذ بسنتهم إن وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الآن لو قلنا ما أجمع عليه، ها هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه أتى بسنة ماذا؟ يعني بالأذان الأول، طيب فهم مثلا مخالفون لذلك له، فعلى هذا كيف سنأخذ؟ هل نأخذ بقول عثمان أو نأخذ بقول الصحابة البقية؟ نأخذ ما وافق ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقال لهم باحتجاجهم بما روي في الحديث من الأمر بالتزام سنة الخلفاء الراشدين المهديين. الآن قد يقول قال فكيف إذن بالحديث؟ ما أخذتم بسنة عثمان؟ قال هذه حجة عليكم، لأن حجة الخلفاء الراشدين كلهم بلا خلاف منهم ألا يقلد أحدا، وألا يقلد بعضه، وألا يقلد بعضهم بعضا، وأن يبطلوا سنن رسول الله عليه وسلم حيث وجدوها فينصرفوا إليها ويعملوا بها. هذا الخلاصة. بس ما جاء مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نعمل به. ماذا؟ أيوة بدعة، مردود عليه، تنصح فإن قبل وإلا ما أنت عالم بمسيطر، ما أنت عالم بمسيطر. تقول له ما هذا النبي إذا أردت أن تفعل سنة عثمان افتراضا تخير الآن أيما أفضل، سنة عثمان أو سنة النبي؟ سيجمعوا أنه سنة النبي. وأيما أفضل أبو بكر أم عثمان؟ أبو بكر ما فعل هذا. وأيما أفضل عثمان أم عمر؟ ما فعل هذا. طيب افتراضا أردت أن تفعل بسنة عثمان رضي الله عنه فعل بها يعني بالزوراء في السوق، خرج إلى السوق أذن، تفعل حين اجتماع الناس خرج إلى الزوراء السوق، خرج إلى السوق وأذن بالأذان الأول. وفعل عثمان رضي الله عنه بذلك الوقت حين الناس لا يسمع وكثر الناس، أما الآن مباشر يسمع، أول ما يسمع وربما دقت المكرون يسمع في القرى مجاورا مباشرة بهذا. وزيد على ذلك يا أخوان لو كان إنسان عنده أمر دنيوي مثلا أجل يسمع الناس ربما يقوم الأذان الأول في الفجر، ما هو في الأذان الأول في هذا الجمعة إذا كان عنده أمر مهم لذلك. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم خير، فتقول له خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله عنه اجتهد، رضي الله عنه اجتهد، وليس كما يقول الحزبيون قالوا الشيخ يحيى أنه يطعن بعثمان قال أنه مبتدئ. أعوذ بالله يا أخوة على كذب الزور، قد كان الرجل يطعن في صحابة رسول الله، بل ويا ليتهم وقفوا عند الصحابة بل قالوا يطعن في رسول الله، ما بقي له من الدين شيء. ولسنا والله مقلدين للشيخ، والله هو بشر يخطئ ويصيب مثله مثل غيره. إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم هل الصحابة معصومون؟ الصحابة ليسوا معصومين، كيف سنقول عصمة لرجل من العلماء؟ هذا ما يقول به أحد من المسلمين، ما يقول به أحد، فهو بشر. إلا أن هذا والله من الافتراء والزور والكذب أن يقال هذا عن عالم من علماء المسلمين أنه يطعن بعثمان، يعني شيء هذا كما يقال ما يدخل في العقل أبدا، ما يدخل في العقل أبدا. لذلك الشيخ ربيع هداه الله في رده على الشيخ يحيى بعض كتابه على الصحابة كتاب عنده مؤلف للشيخ، وتكلم ويطعن في الشيخ ويقدح فيه، فقال هذا ازدراء الصحابة وطعن في الصحابة. ونظير الكلام هذا كلمة بمعنى أنها طعن في دينه وأنه ما بقي. قال له الشيخ معلقا قال أما هذه الكلمة حين رد عليه، أما هذه الكلمة فما جعلت لي من الدين شيئا، لكن أجعل هذه الكلمة بيني وبينك حتى نلقى الله. ما رد عليه هذه، أنه قال لا يمثل الدين في هذا المعنى هذه الكلمة، أنه لا يمثل الدين الحجوري. فرد على الشيخ قال إذن ماذا جعلت لي من الدين إلا الانتساب؟ قال لا ينتسب للدين فقط. قال يعني ما جعلت لي فقط إلا الانتساب إلى الدين ولست من الدين، فأما هذه الكلمة قال فأجعلها بيني وبينك حتى نلقى الله. يعني شيء إلى أين يصب الحد الإنسان إذا خاصم فجر إلى أن تصل إلى هذا الحد؟ ما يصدق هذا العوام. قد ذكرت لكم مرة قصة عن رجل عامي في أرض يافا ذكرها الشيخ حسين الصلاحي وفقه الله، أن أصحاب الفيوش كانوا يوزعوا ملازم الحجوري أنه يطعن في النبي، صار رجل عامي لا دور الحجوري ولا العدني. قال اقرأ. قال ما في؟ قال مر الحجوري يطعن في رسول الله. يطعن في رسول الله؟ قال إذن كافر. قالوا لا لا ما هو كافر. قال كيف ما هو كافر؟ والله أنه كافر. قالوا لا ما هو كافر، وأصر مرة ثالثة قال والله كافر. قالوا لا ما كافر لا. قال كيف الرجل يطعن في النبي ما هو كافر؟ والله إما هو كافر وإما أنتم كفار. يعني عامي بالبداية هي كذا، يعني يقول لك كيف عامي مص صاغ هذا. طيب الآن هل قد قالوا مثلا الآن يعني يقولون خلص طالب الحجوري أن يقتل؟ لأن معلوم لديكم الطاعن في النبي يقتل حتى وإن تعب. إلا الخصومة يا أخوة، سبحان الله شيء عجيب. وأذكر فائدة شيخنا قرأناها قبل أيام عنه، ويقول إذا أردت يعني أن تغيظ خصمك بالعلم العلم، لا تشتغل بهذا، لا تشتغل بالعلم العلم، والله هو الذي يرفع والله هو الذي يخفض، لا تبالي بأحد، اقبل على العلم، فالله عز وجل هو الذي يقبل بقلوب العباد. أما الناس فشيء عجيب. فانظر الشاهد هذا إلى أن تصل العداوة، لأنه قال يطعن في عثمان رضي الله عنه زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد بشر في الجنة، وكم من الأشياء صلى الله العافية. قال والبدعة لغة الشيء المستحدث. هل الجوال يا أخوة بدعة؟ تبي تقول بدعة؟ بدعة دنيوية؟ في بدعة دنيوية؟ قال ماذا بدعة؟ تبي الآن يسمع الناس في الإذاعة. أشو سؤالي؟ ما قلت وسيلة وليس غاية، قلت هل هذا القلم بدعة؟ نعم بدعة في اللغة. إيش معنى البدعة الآن؟ الشيء المستحدث هذا في اللغة، ليس المقصود بدعة اللي في ماذا؟ شرعا. مفهوم الآن ما هي البدعة شرعا؟ هذه ستسمعنا ما أحدث في الدين. عرف الشاطبي تعريف جيد، قال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بها التعبد. هذا تعريف جيد للبدعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بها التعبد. مفهوم الآن؟ طريقة في الدين مخترعة، ما الذي ذكرها هنا أو لا؟ موجود موجود هنا. قال الشاطبي الاعتصام البدع عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. خلاصة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بها التعبد، هذه خلاصة ماذا؟ البدعة. صفحة 74 هذا الكتاب. إذن أما القلم هو بدعة ولا في اللغة بمعنى الشيء المستحدث الشيء الجديد، يقول فلان ابتدع شيئا بمعنى أحدثه شيئا جديدا. ما لا نقصد البدعة الذي البدعة الآن فيه مخالفة للدين، طريقة في الدين مخترعة. انظر قوله في الدين مخترعة تضاهي الشريعة تخالف الشريعة يقصد بها التعبد. مثلا أمثل لكم الآن قراءة القرآن عند القبور طريقة في الدين مخترعة، هل فعل هذا أحد من النبي ومن بعده؟ تضاهي الشريعة تخالف الشريعة، ما فعل هذا أبدا، العمل هذا ما فعله أحد. طيب يقصد بها التعبد، الذي يذهب الآن يقرأ القرآن تقول ليش تقرأ القرآن؟ قال أقرأ لله، يقصد بها التعبد. قل أنا ما أقرأ لصاحب القبر، أقرأ لله. لماذا تذبح هنا؟ قال أذبح لله، هذا المقصود. قال هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل، وهي حرام لقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بقي وذكر الإمام الألباني رحمه الله تعالى فائدة عظيمة، أن مرجع البدع المشار إليه إلى أمور، يعني ما سبب ابتداع الناس، ما سبب وقوع الناس في البدع، لأمور موجودة في الطبعة هذه الذي عنده الكتاب هذا. الأولى أحاديث ضعيفة، يبني على ذلك أحاديث ضعيفة، مثل ماذا يا أخوة؟ اقرأوا على موتاكم ياسين. فبنوا على هذا الحديث الضعيف في ثلاث علل، في ثلاث علل هذا الحديث، أبو عثمان وروي بالاضطراب، وأبو عثمان وأبو مجهول وضعيف وأبو مجهول وروي بالاضطراب. الشاهد من هذا أول شيء يكون من هذا الأمر حديث ضعيف يبنى عليها أحكاما فيقعون بالبدع. قال لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب جماعة من العلم كابن تيمية وغيره. فهم الآن الثاني أحاديث موضوعة أو لا أصل لها، الثاني أحاديث موضوعة أو لا أصل لها. مثلا سيخرج رجل على أمتي أضر من إبليس اسمه محمد بن إدريس، هذا يدعو إلى التمذهب والعصبية، وقس على ذلك من أي أشياء حديث لا أصل لها إطلاقا لا سند لها. قال النبي فقط، قال أو لا أصل لها خفي أمرها على بعض الفقهاء فبنوا عليها أحكاما هي من صميم البدع ومحدثات الأمور. كأنه في حديث نسيت الأفضاء من ضاقت عليه الأمور فعليه بأصحاب القبور، انظر الآن من ضاقت عليه الأمور فعليه بأصحاب القبور. هذا رأيت أنا في قبة أبي الأسرار، هذا رأيت في باب القبة مسجل باب مجرب لقضاء الحوائج، رأيت بنفسي منحوت نحتا، ذهبت لهناك قبل فترة نصحناهم نحتوه، قلنا يبنوا على الباب بلوك حتى يشدوا هذا سد ذريعة، ورأيت بنفسي باب مجرب لقضاء الحوائج، يعني أي حاجة اطلب مباشرة خري لك شيك سلم من أبي مباشرة، يعني جنون عجيب نسأل الله العافية. الثالث قال اجتهادات واستحسانات صادرت من بعض الفقهاء، اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء خاصة المتأخرين منهم. قال لم يدعموها بأي دليل شرعي بل ساقوها مساق المسلمات من الأمور حتى صارت سننا تتبع، ولا يخفى على المتبصر في دين أن ذلك مما ليس اتباعه إذ لا شرع إلا ما شرعه الله تعالى، وحسب المستحسن إن كان مجتهدا أن يجوز له هو العمل بما استحسنه وأن لا يؤاخذه الله به، أما إن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة فلا ثم لا، فكيف وبعضها مخالف للسنة العملية كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. لأن هذا الأمر الثالث. الرابع عادات وخرافات لا يدل عليها الشرع ولا يشهد لها عقل، عادات وخرافات لا يدل عليها شرع ولا يشهد لها عقل، عادات وخرافات لا يدل عليها الشرع ولا يشهد لها عقل. قال وإن عمل بها بعض الجهال واتخذوها شرعة لهم ولم يعمدوا من يؤيدهم ولو في بعض ذلك ممن يدعي أنه من أهل العلم ويتزيى بزيهم، إلى آخر ما ذكر. نكتفي لهنا. سبحانك اللهم ربنا لا إله إلا أنت.